شهداء وجرحى في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال في دير البلح وسط قطاع غزة. حياكم الله، لم يحضراتكم للتفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن سوريا تواجه اختبارا صعبا بسبب تهديدات التيارات الإرهابية والاعتداءات الإسرائيلية. وكتب عباس عراقشي مقالا في صحيفة الأخبار اللبنانية، اعتبر فيه أن هذه التهديدات تثير قلقا بالغا لدى العالم الإسلامي بشأن مستقبل المنطقة. وأوضح أن سكان فلسطين وبلاد الشام عموما الذين لعبوا دورا أساسيا في تحديد مصير العالم الإسلامي لعدة قرون يعانون منذ عقود من الأزمات بسبب تجاهل حقوقهم الأساسية ونقل اليهود من أوروبا إلى فلسطين. وذكر أن التعبير عن الأسف والقلق إزاء الجرائم الوحشية للكيان الصهيوني هي كلمات جوفاء يطلقها الزاعمون بمسؤوليتهم عن مصير هذه المنطقة. شن الطيران الحربي الصهيوني عدوانا فجر اليوم استهدف مستودعات أسلحة في قرية محجة في ريف درعا جنوبي سوريا. وكان الكيان الصهيوني شن عدوانا واسعا مساء أمس طال مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي شمال سوريا، واستهدف للمرة الثانية كتيبة الرادار في الرحيبة بريف دمشق. كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط العاصمة دمشق وريف مدينة السويداء ومركز البحوث ومعامل الدفاع في مصياف بريف حماة. وفي وقت سابق استهدفت الغارات الإسرائيلية مقر ومستودعات الجيش السوري في أرياف اللاذقية وطرطوس ومناطق أخرى بينها مصياف ومحيط دمشق وجبال القلمون. حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأوضاع الصحية في سوريا، مشيرة إلى أن الاحتياجات كبيرة ومتزايدة، لا سيما مع عودة النازحين إلى ديارهم وزيادة الطلب على الخدمات الغذائية والصحية. وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، نحصل على 21% فقط من احتياجاتنا في سوريا. وحول إعلان المفوضية الأوروبية زيادة الدعم الإنساني إلى سوريا وتدشين جسر جوي، أوضحت هاريس أنه في الوقت الراهن ما زال هناك الكثير من الاحتياجات، ونحن بحاجة إلى الأفراد والأطقم الطبية لدعم الحالات الصحية وإجراء العمليات الطبية الحرجة للمرضى. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف مبنى البلدية الذي يؤوي عشرات النازحين، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم رئيس البلدية وإصابة العشرات بجروح، فيما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة فلسطينيين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. وبالتزامن استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. بعد 434 يوما على طوفان الأقصى، ما زالت المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخها باتجاه مستوطنات غلاف غزة. في السياق، أعلن السرايا القدس أنها قصفت مساء أمس عسقلان ومستوطنات غلاف غزة. من جهتها أعلنت كتائب القسام أنها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة البريد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وتمكن مجاهد القسام من السيطرة على 3 طائرات كوادكوبتر أثناء قيامها بمهمات استخبارية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح. قوات العاصفة أعلنت من جهتها استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة تاندوم قرب مول الشاعر في حي الجنينة شرقي رفح. قال رئيس الحكومة اللبنانية أن الجيش اللبناني بدأ توسيع انتشاره في الجنوب بهدف بسط سلطة الشرعية اللبنانية وضمان عدم وجود أي سلاح خارج نطاق السلاح الشرعي. واعتبر نجيب ميقاتي أن التحدي الأساسي يتمثل في إلزام اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف إسرائيل بوقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية. مضيفا، نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أمريكية فرنسية، إلا أننا لا نرى التزاما إسرائيليا بذلك. بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة الخيام جنوبي البلاد بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله حسين عز الدين من هناك.
لم يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان العدوان من أن يصل إليها سوى فيما بعد وصل بعد وقف إطلاق النار، كان يستغل ذلك وعمل على تجريف كل هذه الأماكن التي تراها وحول هذه الطرقات إلى طرقات شبه وعراء الجيش اللبناني. بدأ بفتح الطرقات تدريجيا وهو يقوم بتفجير بعض الذخائر أيضا التي لم تنفجر بعد. نحن تخطينا نقطة الجيش اللبناني نحو الأمام، ولكن هناك محاذير من أن نتجول في بعض الأحياء نتيجة طبعا بعض المتفجرات التي لازالت في هذه الأماكن، بالإضافة طبعا إلى يعني هناك أجسام غريبة لم يعمل الجيش بعد على فتحها. هذه المنطقة هي المنطقة التي تطل مباشرة على مستعمرة المطلي وأيضا على بعض مواقع الاحتلال الإسرائيلي في إقليم العرقوب، أي نتحدث عن الرمثة وعن أيضا رويسات العلم وثكنة زبدين. كما تبدو حتى الأشجار لم تسلم من الاعتداءات الإسرائيلية. الجيش يفكك قدر الإمكان يعني الذخائر غير المنفجرة، هو سيعمل على تفجير بعض الذخائر بعد قليل، وقد أعلن عن ذلك حتى لا يكون هناك ذعر. طبعا المواطنون لم يسمح لهم بالدخول نتيجة هذه المحاذير الأمنية الخطيرة، ويعمل الجيش بمؤازرة قوات اليونيفيل والدفاع المدني والصليب الأحمر على انتشال الشهداء الذين لا زالوا تحت ركام هذه المناطق المدمرة من مدنيين، وأيضا يعمل على يعني فتح الطرقات وخاصة الأسلاك الكهربائية التي كانت تغطي الشوارع العميقة.
نواصل النشرة. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة تخللتها اعتداءات بالضرب واعتقالات ونصب حواجز عسكرية وعمليات تفتيش، في حين اندلعت اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مدينتي جنين ونابلس. واقتحمت قوات الاحتلال جامعة الخليل جنوبي الضفة الغربية مدعومة بآليات عسكرية، فيما اقتحمت أيضا بلدة نحالين غربي بيت لحم. في غضون ذلك قالت كتيبة نابلس في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية وإعطى بها بعبوة ناسفة معدة مسبقا بمخيم بلاطة شرقي نابلس. في الختام نذكر بأبرز العناوين.
لم يتمكن
طهران تؤكد أن سوريا تواجه اختبارا صعبا بسبب تهديدات التيارات الإرهابية والاعتداءات الإسرائيلية. الكيان الصهيوني يشن عدوانا جديدا على الأراضي السورية ويستهدف عددا من المواقع العسكرية. شهداء وجرحى في مجزرة مروعة ارتكب الاحتلال في دير البلح وسط قطاع غزة. نشرة انتهت. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية، إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية. وكنا في حلقته الماضية قد تحدثنا عن اثنين من المؤرخين المسلمين، وهما ابن هشام الكلبي والبلاذري، والحديث عن كتابة التاريخ عند المسلمين آت بعد قليل، فكونوا معنا.
مستمعين الأكارم، إن من أساليب كتابة التاريخ عند المسلمين أسلوب التدوين التاريخي على أساس الطبقات في المجتمع، والحقيقة إن هذا الأسلوب من الكتابة هو أقدم أسلوب اتبعه المؤرخون المسلمون. وعلى ما يبدو فإن المؤرخين المسلمين من كتاب الطبقات كانوا يتناولون حياة كبار العلماء ورجال السياسة ورجال الدين في كل عصر من العصور، ومن أشهر مؤرخي الطبقات ابن سعد، حيث يقترن اسمه بكتابه الطبقات. فمن هو ابن سعد هذا؟ الإجابة آتية بعد هذا الفصل.
نعم أعزائنا المستمعين، ابن سعد هو أبو عبد الله محمد بن سعد الملقب بالكاتب الواقدي، وولد المؤرخ المسلم ابن سعد في عام 230 هجري قمري. ويذكر المؤرخون أعزائنا المستمعين أن ابن سعد الواقدي كان على بصيرة نافذة بأحداث التاريخ بشكل عام، وأن الكثير من المؤرخين قد استفادوا في كتاباتهم من بحوث ابن سعد التاريخية. ولعل أبرز أثر في كتب الطبقات، أو لنقل أبرز كتب الطبقات، وأولها هو كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد الواقدي. وفي كتابه الطبقات الكبرى شرح الواقدي تاريخ حياة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين والعلماء المسلمين حتى عصره، أي أنه أرخ لأكثر من قرنين من عمر الزمن.
نعم أعزنا المستمعين، وخصص ابن سعد في طبقاته أبوابا لحياة النساء جاءت في أواخر كتابه التاريخي. وفي كتاب الطبقات الكبرى أرجع ابن سعد نسب كل صحابي أو تابعي أو شخصية مشهورة من جهة الأب والأم إلى أبرز رجال القبيلة التي ينتمي إليها ذلك الشخص. والمشاهد في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد الواقدي أنه في بعض الأحيان يرجع نسب الشخصية التي يتحدث حولها إلى عشرة أجيال سبقت جيله. وعلى سبيل المثال، فإن ابن سعد وفي حديثه عن تاريخ الصحابي زيد بن الحارثة أرجع نسبه إلى 31 من جدوده، جدود أو أجداد بمعنى واحد.
أعزائنا المستمعين، وبالإضافة إلى الطبقات الكبرى كان لابن سعد الواقدي كتاب آخر باسم الطبقات الصغرى. ومن الجدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن مخطوطة الطبقات الصغرى لا تزال محفوظة في متحف الآثار القديمة في مدينة إسطنبول بتركيا. وهكذا ساهمت الطبقات الكبرى والطبقات الصغرى لابن سعد الواقدي في كتابة تاريخ الإسلام على أساس الطبقات في العصور التي تلت عصر ابن سعد. ومن الضروري أن نبين هنا أن أسلوب الطبقات في كتابة التاريخ ساعد في كتابة كتب الحديث والرجال وتقسيم الرواة إلى طبقات، وهو المتعارف عند علماء الرجال وفي مؤلفاتهم. علاوة على علمي الحديث والرجال، اتخذ أسلوب الطبقات التاريخي طريقه إلى علوم أخرى مثل الفقه والتفسير وعلم الكلام والفلسفة والعرفان والأدب وحتى الطب.
على أنه لابد من التنويه هنا أعزائنا المستمعين إلى نقطة مهمة، وهي أن أسلوب الكتابة التاريخية على أساس الطبقات وخلافا لعلم الأنساب قد نشأ في ظل الإسلام، الأمر الذي يعني أنه لم يكن له وجود قبل الإسلام. ولوحظ بوضوح اتباع هذا الأسلوب في مؤلفات المؤرخين المسلمين، والملفت للنظر أن هذا الأسلوب لا يزال قائما إلى اليوم، إذ يتبعه مؤرخو العلوم للتعرف والتعريف بالاتجاهات والمدارس الفكرية المتعددة. وأن تضيف المفكرين في طبقات مع رعاية التسلسل الزمني يمكن أن يكون مقدمة للتعرف على تبلور اتجاه فكري معين.
Thank you. أعزائنا المستمعين، من أساليب كتابة التاريخ أسلوب التراجم. وفي مصطلح التاريخ فإن ترجمة حياة شخص ما تعني حكاية ما مر في حياته من أدوار منذ ولادته حتى مماته. وأسلوب التراجم هذا اتبع في كتابة حياة الخلفاء والحكام والشخصيات المرموقة في المجتمع. ويرى المؤرخون أن أسلوب التراجم قد تأثر بكتابة السيرة الطاهرة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لا بل إن هذه السيرة المباركة هي حجر الأساس في بناء هذا الأسلوب التاريخي.
وعلى هذا الأساس اشتهر منصب الكتابة في الإسلام، حيث كان في قصور الخلفاء والحكام من يعمل بصفة كاتب يدون ما يجري في الحياة اليومية للحاكم هذا أو ذاك الأمير. ومن أشهر الكتاب في العصر الأموي والقرن الأول للهجرة عبد الحميد، ومن أبرز كتاب العصر العباسي ابن العميد. وهذان الشخصان برعا كذلك في الكتابات الأدبية، وحتى قيل أن الكتابة بدأت بعبد الحميد وانتهت بابن العميد.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة أخرى من الحضارة الإسلامية، وقد جاءتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد، قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 37، ونحن في الفقرة الأخيرة من هذا الدعاء المبارك الذي كرسه الإمام زين العابدين عليه السلام للاعتراف بين يدي الله بالتقصير أمام حقه عز وجل، وشرح فيه سلام الله عليه حال العاصين وحال المطيعين وتعامل الباري عز وجل معهم من منطلق الكرم والفضل. يقول عليه السلام: فمن أكرم يا إلهي منك، ومن أشقى ممن هلك عليك. يعني إذا كنت يا إلهي مع العاصين ومع المطيعين تتعامل من منطلق الكرم، وقد بينا ذلك وشرحنا ذلك مفصلا في الحلقات السابقة، أن الله تبارك وتعالى يتعامل مع المطيع من منطلق الكرم، يعني لا يتعامل معه بالعدل، وإلا لو تعامل معه بالعدل لما استحق الإنسان شيئا. لا أقل أن يقول الله تبارك وتعالى للإنسان: أيها الإنسان، ما أتيت به من أعمال هو في مقابل النعم التي أعطيتها لك، وينتهي كل شيء ولا تستحق شيئا. ولكن الله تبارك وتعالى يتعامل من منطلق الكرم، يتعامل من منطلق الجود، يتعامل من منطلق الفضل والإحسان. وهكذا بالنسبة إلى العاصي، كان بإمكان الله عز وجل أن يعاقبه ويعاجله بالعقوبة بمجرد ارتكابه للذنب، ولكن الله تبارك وتعالى يؤجل العقوبة ويؤجل العذاب عنه ولا يجازيه مباشرة، ليعطيه الفرصة بالرجوع إليه وبالتوبة والإنابة. وهذا كرم من الله عز وجل، وإلا بإمكان الباري أن يعاقب الإنسان على أول ذنب وفي أول لحظة أذنب فيها الإنسان. فلهذا الباري تبارك وتعالى كريم مع الجميع، كريم مع العصاة وكريم مع المطيعين، ولذلك يخاطبه الإمام زين العابدين عليه السلام ويقول: فمن أكرم يا إلهي منك؟ لا والله، لا يوجد أحد أكرم من الله تبارك وتعالى. ومن أشقى ممن هلك عليك؟ لا من. وين نكتة جميلة لطيفة في هذا الدعاء المبارك؟ يقول: يا إلهي، مع كل هذا الكرم الذي تعامل به المطيعين وتعامل به العاصين، مع كل هالتسهيلات، مع كل هالفرص التي تعطيها للإنسان، مع ذلك إنسان يهلك، هذا إلا أن يكون أشقى الأشقياء. يعني أنت تعطيه الثواب على عمله البسيط، لا تعاجله بالعقاب، وإنما تمنحه الفرصة لكي يتوب، ولمرة ولعشرة ولعشرين ولألف، مع ذلك إنسان يهلك، قطعا هذا الإنسان شقي جدا. وإلا مع كرمك، مع لطفك وعطفك وفضلك على الناس المطيعين والعاصين، المفروض ما يهلك أحد. فإذا هلك أحد فهذا ما أشقى، ما هو مقدار الشقاء الذي في ذلك الإنسان الذي يهلك مع هذه التسهيلات ومع كل هذا الكرم الذي تعامل به العباد؟ فمن أكرم يا إلهي منك؟ ومن أشقى ممن هلك عليك؟ لا من. يتعجب الإمام عليه السلام أنه هذا الذي يهلك كيف يهلك مع كل هذا الكرم ومع كل هذا الجود؟ نعم، هو يهلك لأنه شقي، بل من أشقى الأشقياء، ولو لم يكن شقيا لما هلك أمام كرمك وأمام جودك ورحمتك. فمن أكرم يا إلهي منك؟ ومن أشقى ممن هلك عليك؟ لا من. فتباركت أن توصف إلا بالإحسان، يعني لا يمكن أن توصف إلا بأنك محسن، لا وصف يمكن أن نصفك به إلا بأنك محسن إلى الناس. وكرمت أن يخاف منك إلا العدل، يعني الله تبارك وتعالى لا يخشى منه إلا من عدله، لأن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، لا يضيع عمل عامل من الناس، ولكن اللي نخشاه أن الله عز وجل يعاملنا بعدله ولا يعاملنا بلطفه، كل ما نخشاه هو هذا. لأنه لو عاملنا بعدله هلكنا، الله عز وجل إذا أراد أن يعاملنا بعدله هلكنا، سواء كنا مطيعين أو عاصين. هذه المسألة ينبغي أن نلتفت إليها. الله عز وجل إذا أراد أن يعاملنا بالعدل وبالمكافأة وبالاستحقاق هلكنا جميعا، لأنه لا أعمالنا فيها القدرة أن توصلنا إلى النعيم الأبدي والنجاة، ولا معاصينا تبعدنا عن النار وعن العذاب. لو الله عز وجل أراد أن يعامل المطيع باستحقاقه لما حصل على شيء من الثواب كما ذكرنا سابقا، لأنه أعمالنا لا توفي حق الله ولا تقف أمام نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فكيف بالجنة؟ وإذا أراد أن يعامل عاصي بعدله فعدل الله يقتضي أن يعاقب العاصي، لأن العاصي المذنب مستحق للعقوبة. فلهذا نحن نخاف أن يعاملنا الله بعدله ونرغب أن يعاملنا بفضله، ولذلك علينا أن ندعو إلهنا وربنا أن لا يعاملنا بالعدل بل يعاملنا بالفضل. وكرمت أن يخاف منك إلا عدل. لذلك ينبغي أن نلتفت إلى هذه المسألة، وهي أنه لا يأخذنا الغرور بأنفسنا ولا يأخذنا العجب بأعمالنا. ثقوا، كما يقول زين العابدين، هذا ليس كلامي ولا كلام الناس، هذا كلام الأئمة سلام الله عليهم. الإمام زين العابدين يقول: أيها الناس، لو أن الله عاملكم بعدله لما حصلتم على شيء، فلا يأخذكم الغرور بأعمالكم بعباداتكم بطاعاتكم وتتصورون أنكم تستحقون الفضل على الله أو قد تمنون بعبادتكم على الله تبارك وتعالى. لا، الله عز وجل لو راد يعامل الناس بعدله ما نجا أحد، وما قيمة أعمال الإنسان أمام فضل الله ونعم الله وحق الله لا قيمة لها. فعلينا أن نعرف حجمنا وحجم أعمالنا، أن أعمالنا لا توصلنا إلى شيء لولا فضل الله ولولا رحمة الله ولولا كرم الله تبارك وتعالى، وهو أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.
فمن أكرم يا إلهي منك، ومن أشقى ممن هلك عليك؟ لا من، فتباركت أن توصف إلا بالإحسان، وكرمت أن يخاف منك إلا العدل.
برنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
يا أم البني دمعة أني لجل الأرض على الأقمار، العالم حزين يا أم البني دمعة أني لجل الأرض على أقمار، العالم حزين يا أم البني دمعة أني لجل الأرض على أقمار،
صرخ من القلوب والمدمع يصوب، أولادك غدار صرح للتغوب، والعبرة تنور بعيون السحوب، والحال اشتنوح نجمات وشهوب، يوم الطيبين يا صوت الحنين، لجل الأرض على قمر هالعالم حزين.
يا أم البني دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين. يا أم البني دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين.
عشاقي جريح عباس القمر، وبعين السهر يا وصف استغار، وانت بلا بني انت بدين السهر، من عدهم بقال احلام وصور، عفيش تصبرين والله المعين، لجل الأرض على قمر هالعالم حزين حزين.
يا أم البني دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين. يا أم البني دمعة أني لجل الأرض على قمر
والجفن القبيح ما لحظة هجاع يا حال المصاب ناعيهم جاع حسين حل التراب والكون انفجاع عباس القمار نوره ما سطع حقش تحزني خليها العلي لجل الأربع الأغمار هالعالم حزين
يا أم البنين دمعة أني لجل الأربع الأغمار هالعالم حزين
يا أم البنين
دمعة أني لجل الأربع الأغمار هالعالم حزين
يا أم الفخار والعز والصمود شلون أربع قدوم ما إنهم وجود حيران السماء بالمدمع تجود أملاك الحزين تتنزل وفود موعد للحنين برض الطفي حين لجل الأربع الأغمار هالعالم حزين حزين
يا أم البني دمعة أني لجل الأربع الأغمار هالعالم حزين يا أم البني دمعة أني لجل الأربع الأغمار هالعالم حزين
بالطفوف يمديك الخيام تشوفين شجران من طاح العلام والطفل رضيع منهم ما سلام مقطوع الوتين محبوب الحسين لجل الأربع الأغمى هالعالم حزين
دمعة أني لجل الأربع الأقمار هالعالم حزين يا أم البني دمعة أني لجل الأربع الأقمار هالعالم حزين
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات وفيها نكمل حديثنا عن الحلقة السابقة حول بعض المفردات الفقهية لفهم الحكم والفتوى يسرني أن أرحب أيضا بسماحة الشيخ الدكتور محمد مهدي تسخيري أستاذ في الجامعة وفي الحوزة العلمية سماحة الشيخ أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات
حياكم الله ورعاكم تحيتي لكم ولجميع المستمعين لبرنامجكم
اسمح لي شيخنا بفاصل مستمعينا الأفاضل فاصل ونعود إليكم Thank you. نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، كما أرحب مرة أخرى بسماحة الشيخ محمد مهدي تسخيري. سماحة الشيخ، ما هو تكليف المقلد قبال الحكم والفتوى؟ يعني إذا كان هناك حكم وفتوى، يعني هناك تعارض بين الحكم والفتوى، فماذا يفعل المقلد قبال الحكم والفتوى؟
كما ذكرنا في الحلقة السابقة في تعريف الحكم وفي تعريف الفتوى، قلنا أن الفتوى هي تأتي في مجال تبيين الواقع وفي مقام الإخبار وليس في مقام الإنشاء كما هو الحكم. يعني الفتوى تبين تكليف المكلف بشكل عام وبشكل ثابت، بخلاف الفتوى التي تنظر إلى النظام الاجتماعي والمصلحة التي لابد أن تتبع في هذا النظام أو في المجتمع. قاعدة لا يوجد أي تعارض بين الفتوى وحكم الحاكم. لماذا؟ لأن غالبية المراجع يفتون بأن إذا حكم الحاكم الذي هو واجد للشرائط، واجد لشرائط الفتوى وواجد لشرائط الحاكمية، فعلى الجميع أن يتبعه في القضايا التي تتعلق بأمور نظم المجتمع. فنحن سواء كان مقلدا أو كان مجتهدا، بالنسبة إلى قوانين وبالنسبة إلى أحكام التي تتعلق بنظم الاجتماع، الكل يتبع حكم الحاكم.
نعم، يعني بمعنى أن الحكم يلغي الفتوى.
لا يلغي، يحكم عليها، حاكم عليها. لا، باعتبار هنا المقلد يعمل بفتوى مرجعه في إطاعة الحاكم.
عمليا يلغى، يعني أنه إذا كان فتوى مرجعه المرجع. افعل، وجاء الحكم بلا تفعل،
فنفس هذا المرجع يقول نعم. للمقلد أنه افعل بكلام الحاكم الواجد للشرائط الآمر في قضية المجتمع ومصالحه.
نعم.
يعني في الواقع هو لا يلغي فتوى مفتيه ومرجعه، بل يطبق فتوى مرجعه بتبعية الحاكم في الأمور الاجتماعية لو كان الحاكم واجدا للشرائط الحاكمية والفتوى.
نعم، أحسنتم. حتى يكون المقلد على بينة، يعني هناك عسى ولعل مثلا بيانات تصدر أو كلام في بعض الجرائد وإلى آخره، خصوصا في مثل هذا العصر، يعني بين حين وأخرى، يعني يمكن أن المكلف يقرأ بعض من كلمات العلماء فلا يستطيع أن يميز بين الحكم والفتوى. هل هناك عبارات أو كلمات مهمة أو مفردات تدل على أن هذا حكم وهذا فتوى، حتى يعني المكلف لا يضيع مجرد أن يقرأ يعرف ويميز بين الحكم والفتوى؟ هل هناك شيء؟
لا، أنا أذكر شوية بشكل مفصل أكثر. ذكرنا بشكل سريع ومستطرد، قلنا بأن الفتاوى لا توجد فيها إلزام، بل يوجد فيها تبيين للحكم.
نعم.
يعني المجتهد يقول الصوم واجب، الصلاة واجبة،
نعم،
دفع الخمس واجب، دفع الزكاة واجب، هذه يبينها المجتهد المفتي. لكن المقلد الذي يقلده يجب عليه أن يلتزم. إذا لم يلتزم ماذا يعمل به؟ هل يؤخذ إلى المحاكم؟ هل يسجن؟ هل يضرب؟ هل يعزر؟ هذا الشيء بالنسبة للفتوى غير موجود. فالمفتي والمرجع يبين الرأي، فلهذا تجد هنا اختلاف آراء بالفتاوى متعددة.
نعم.
مثلا واحد يقول أنه يصلي الصلاة بثلاث سبحانيات، وواحد يقول السبحانية الواحدة مجزئة. طيب، هذا الذي خالف وصلى بسبحانية واحدة لأن صلاة باطلة يعزر على هذه الصلاة التي لم تتبع فتوى مرجعه، هذا الشيء غير موجود، بل تعتبر باطلة وتبقى في عاتقه. لكن بالنسبة للحكم الوضع يختلف. إنسان عندما يصدر حكم الحاكم فعليه أن يقوم بأداء هذا الحكم، ويعتبر تكليف عليه إلزامي لابد أن ينفذه. فإن لم يلتزم به فلا بد أن يدفع الضريبة أو الجريمة المخالف. أو التعزير أو العقوبة التي توضع على مثل هذه المخالفة. في الفتوى لا توجد من بعدها إلزام وتعزير وعقوبات. نعم يمكن أن تكون هناك عقوبات إلهية إذا لم يحصل له العفو إذا لم يستغفره، لكن بالنسبة إلى الأحكام أحكام التي تصدر كحكومة وكقوانين لا بد للمكلف اتباعها، فإن لم يتبعها عليها أن يتحمل توابعها وعواقبها.
نعم شكرا لك شيخنا الفاضل لهذه الكلمات. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل بعد الفاصل، فاصل قصير ونعود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعينا الأفاضل الكرام من جديد في برنامج استفتاءات، كما أرحب مرة أخرى بسماحة الشيخ محمد مهدي تسخيري. الدكتور تسخيري، تحدثنا قبل الفاصل حول بعض الضوابط للحكم والفتوى وكيفية فهم الفارق ما بين الحكم والفتوى بالنسبة للمقلد. يحبذ أن توضحوا أكثر بطريقة سلسة وأسهل، حتى يعني الغريب عن أجواء البيانات أو كلمات الصادرة عن العلماء يستطيع بسهولة تمييز ما بين الحكم والفتوى بمجرد أن يسمع مثلا أو بمجرد قراءة نص معين يحدد أن هذا فتوى أو هذا حكم. وهناك أسئلة أخرى.
أنا شوية أفتح القضية للتبسيط أكثر. لاحظوا بأننا بالنسبة للفتاوي نحن نجد بأن آراء متعددة للمراجع والمجتهدين.
نعم.
في مسألة واحدة تختلف، لكن كل مقلد يتبع مرجعه ومقلده في هذا مرجعه. ولا تحصل أي إشكالية.
نعم.
وهو كما يحصل في الحياة الطبيعية، عندما يراجع الإنسان إلى أطباء أخصائيين يذهب عند هذا الحكيم يقول له استخدم هذه الأقراص أو اشرب هذا الشراب أو استخدم هذه الحقنة وأمثالها. وحتى في قضايا الهندسة يذهب إلى المهندس، واحد يقدم له الديكور الفلاني، واحد يقدم له التصميم الآخر، وهكذا يختلف. هو طبيعي. هذا الفتوى في الواقع هي على هذا النمط. لكن بالنسبة قضية الحكم باعتبار أنها ترتبط بنظم المجتمع وانضباط المجتمع، لابد أن يكون هناك حاكم واحد ومرجعية واحدة. نعم. أو واحد أو اثنين تتقارب بحيث في حكم واحد لا يعارض ثاني. أضرب لك مثال، عندما يحكم في القضايا القضائية، عندما يحكم أحد القضاة في قضية ما فعلى سائر القضاة وإن كانوا
مخالفين
له في هذه القضية عليهم اتباع حكمه.
نعم.
ولا يحق لهم معارضته. الولي أو الحاكم عندما يصدر حكما حتى وإن كان هذا الحكم في رأي كثير من الفقهاء أو في رأي بعض الفقهاء يخالف رأيهم، عليهم اتباع هذا الحكم لأنه يرتبط بنظم المجتمع، ولا يمكن للمكلف أو للمكلفين أن يتبعوا أحكام مختلفة في قضية واحدة.
إذن لا يحتاج إلى كلمة مثلا أو مفردة محددة. على سبيل المثال نفترض أنه نقول حكم الحاكم مثلا، لا يحتاج يعني
بعض يعني المواطن تختلف.
نعم.
مثل تارة نقول بأنه في قضية الجهاد ثالثا يقول حكمت بالجهاد.
نعم.
هذا يلزم الجهاد على جميع المكلفين إن كان هذا الحاكم واجدا لشرائط طبعا. المرجعية. وتارة يقول لا، باب الجهاد مفتوحة.
هل نستطيع فهم من هذه الكلمة باب الجهاد مفتوحة هو الحكم أو لا فتوى؟
لا، هذه فتوى استطاعتك، بخلاف أن يفتي بأنه اليوم يجب على كل مؤمن ومسلم أن يدافع عن قضيتنا في فلسطين أو عن قضيتنا في لبنان أو في العراق. هذا يعتبر حكم من المرجع ومن الحاكم لا بد اتباعه. لهذا نحن نلاحظ بأن هذه الفتاوي تأتي بشكل تفتح المجال بحيث يكون الإنسان مخيرا في الدخول. مثلا أفرض عندما يفتح المجال المرجع للقتال مع الأعداء الصهاينة في سوريا وأنت في إيران أو أنت في العراق أو أنت في لبنان، هذا يرجع خيار لا يعتبر إلزامي، بخلاف ما إذا يكون الحاكم قد حكم وقال واجب على كل مكلف مسلم على الكرة الأرضية أن يذهب إلى الجهاد ومقاتلة الصهاينة كلف ما كلف، فهذا علي أن يذهب حتى لو قتل بيدي سراق الطرقات، فيعتبر أنه أدى التكليف. هذا الوضع
ينقلب الكفائي إلى عيني يعني صراحة
الأحسن يعني. ينتقل هذا في الواقع. الفتوى لا تلزمه بل تفتح له المجال. فتح المجال يعتبر فتوى، لكن الحكم بالجهاد أو الحكم بالدفاع عن المسلمين يحكم بأنه يذهب، هذا يعتبر حكم لا بد وأن يأتي به، فإذا خالفه يعد عاصيا، بخلاف في مجال الفتوى إذا لم يعتبر هذا النوع جواز له في اتخاذ هذا النهج أو عدم اتخاذه.
شكرا لكم شيخنا الكريم على هذه التوضيحات المهمة، وأشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى حلقة قادمة، حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا عاشرت المناح عليك عشرة وقول الوفا ما وفيت، عشرة لون عندي ولد يحسين، أنا لون عندي ولد يحسين، عشرة لك كلهم فدا يا ابن الزكين، إلى أكلهم فدا يا ابني الزكية. أمي البنين تصيح يا بني تسمعوني، لا تلوموني، لو عندي عشر أولاد خطوة لأبو السجاد، لا تلوموني، يا ناس الوفا عندي بين ولد عالفطرة، لأهل الكرم قدمت ودرت ميزة قدرة، أنذرهم في دال حسين لو عندي ولد عشرة، وأنا دريت جازيني باكر فاطمة الزهرة، وهذا الوفا المطلوب واجيب علي لجلي الزكية، وعندي نذر ومراد فدويل أبو السجايا.
السابعة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. طهران تؤكد أن سوريا تواجه اختبارا صعبا بسبب تهديدات التيارات الإرهابية والاعتداءات الإسرائيلية. شهداء وجرحى في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال في دير البلح وسط قطاع غزة. والاحتلال ينفذ